رأس محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا سيدي في هذا اليوم الذي هو يومك والمتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين بيديك. أولا أبدأ بتقديم الشكر لهذا المركز المبارك على هذه الدعوة المباركة أن نجتمع في هذا اليوم وفي هذا المكان لذكر سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعه. وأيضا لا بد من شكرهم على إحياء هذه السنة المباركة وهذه الشعيرة العظيمة، وهي قراءة دعاء الندبة في يوم الجمعة. هذه شعيرة من الشعائر التي ينبغي أن تعمم وأن تنتشر في كل البلاد التي فيها شيعة. فهذا اليوم يوم الجمعة هو يوم مولانا صاحب العصر والزمان، لا بد للإنسان أن يتفرغ في هذا اليوم لذكره ولندبته، لا سيما بهذا الدعاء العظيم الذي يسمى وصلح عليه بدعاء الندبة. ومن الأشياء العجيبة، لا أدري هي مصادفة أو مقصودة، في قم قبل 50 أو 60 سنة هناك شيخ معروف اسمه الشيخ أحمد الكافي. هذا الشيخ كان معروفا ومشهورا في الأوساط الحوزوية وغير الحوزوية بقراءته لدعاء الندبة في كل يوم جمعة. وكان هذه القراءة وهذا المحفل وهذا المجلس من معالم المدينة، بحيث الناس كانوا يذهبون مبكرا من الليل ليحجزوا مكانا ويستمعون ندبة مولانا صاحب العصر والزمان. العجيب هنا أن حسينية هذا الشخص أيضا اسمها الحسينية المهدية. لذلك سألت سماحة السيد، قلت له التسمية من أين جاءت؟ هل هي مقصودة أو لا؟ وهذا الرجل لاستمراره على قراءة دعاء الندبة، طبعا كان يحضر عنده حتى مغاجع سيد شهاب الدين المقعش النجفي، كان يحضر قراءته للدعاء، وله طريقة خاصة في القراءة، هناك تسجيل له على الانترنت يمكن أن يستمعه الإنسان. مغاجع كانوا يتفرغون هذا اليوم لقراءة وسماع دعاء الندبة. ببركة دعاء الندبة هذا الرجل أصبح صاحب كرامات معروفة المجال لا يسع لذكرها. فمهم جدا للإنسان أن يحيي هذه السنة ويلتزم بها، يعطي ساعة في الأسبوع في هذا اليوم يوم الجمعة لذكر سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. دعاء الندبة كل ما تحدثنا عن هذا في الجانب التعبدي بالدعاء، يعني نقرأ الدعاء لأجل أنه استحب قراءته، ولأن الدعاء بطبيعته مستحب الاستحباب العام. ولكن من يقرأ دعاء الندبة ويتأمل في فقراته وفي كلماته وفي تسلسل المقاطع الموجودة فيه، يجد نفسه أمام شيء يتجاوز كونه مجرد دعاء. كيف؟ الآن لو نقوم بعملية مسح لدعاء الندبة من أول كلمة من الحمد لله إلى آخر كلمة فيه، نجد أن هذا الدعاء فيه قسم دعائي، دعاء بمعنى الطلب من الله والتوجه إلى الله موجود، ويبدأ بالحمد وينتهي بأن يطلب الإنسان من الله النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن إذا ندقق نجد في الدعاء أبعاد أخرى، وكأننا أمام منظومة معرفية تسلح قارئ الدعاء بما يحتاجه ليكون جنديا من أنصار صاحب العصر والزمان. بمعنى أنه ليست القضية مجرد قراءة للدعاء ويراد منها تحصيل ثواب، فأنا آتي يوم الجمعة أقرأ الدعاء تكتب للملائكة ثوابا وأذهب، لا، الدعاء يتجاوز هذه المرتبة، هو يقدم منظومة معارف، هذه المنظومة يحتاجها الإنسان الذي يعد نفسه ليكون من أنصار صاحب العصر والزمان. أنا سأختصر الكلام في ثلاثة أبعاد في هذا الدعاء. البعد الأول هو البعد الكلامي. الدعاء يحتوي عدة فقرات تؤسس لمباحث كلامية، وتحديدا مبحث الإمامة. إذا تقرأ بداية الدعاء، وأنا متعمد قدمت البعد الكلامي في الدعاء لأنه هو هذا الترتيب الذي يوجد في متن الدعاء، تجد أن دعاء الندبة قدم لقارئه منهجية كلامية في الاستدلال على قضية الإمام. اليوم أعظم نزاع بين المسلمين ما هو؟ موضوعه الإمام. هي مشكلتنا مع الآخرين قضية عين الرفال، هي الأصل، وكل ما سواها بني على هذه القضية. دعاء الندبة اختصر لك الطريق وقدم لك أدوات كلامية تستطيع من خلالها الاستدلال على قضية الإمامة بطريقة منهجية يقبلها أي إنسان. احنا نتابع الدعاء شيئا فشيئا. الدعاء بدأ بالخطوة الأولى في موضوع الإمامة، وهي الإخبار بواقع لا ينكره أحد، وهو أن الله عز وجل أرسل سفراء لخلقه. وهذه القضية المفترض أي إنسان مؤمن بالله ومؤمن بالأديان يعتقد به، أن الله عز وجل خالق هذا الكون اتصل بخلقه عن طريق سفراء الذين هم الأنبياء الرسل وغيرهم. هؤلاء السفراء هم الذين يقومون بعملية هداية الناس. طبعا عندنا قسم ثالث ولكنه هو يعني لا وجود له بقوة في العالم، يعني غالبية الناس إما يؤمن بالله فيستتبع ذلك الإيمان بوجود سفراء أرسلهم الله، أو لا يؤمن بالله أصلا. فئة واحدة يؤمن بالله وينفي قضية الأنبياء والرسل، الفئة التي تسمى اليوم بالربوبية، وهي من أتفه ما يوجد في المدارس الفكرية المعاصرة. يعني الله خلق هذا الخلق بهذا النظام وهذه الدقة وترك الخلق هكذا، لا يعرفون ماذا يريد منهم الله الذي خلقه. دعاء الندبة بدأ بالإخبار بهذه الحقيقة، وهي مقدمة مسلمة بين الكل أن الله أرسل سفراء. فبدأ في الفقرة الأولى، إذا نرجع من البداية، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك، إلى أن يقول فشرت ذلك وقدمت لهم الذكر العلي وأهبطت عليهم الملائكة ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوان. أهم جملة في هذا المقطع هي دقة، لماذا الله بعث الأنبياء؟ لماذا بعث الرسل؟ لماذا اصطفى أناسا من البشر ليكونوا واسطة بينه وبين خلقه؟ لهذه النكتة، وجعلته الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. فمن أراد رضوان الله عز وجل لا بد أن يتوجه لهؤلاء الوسطاء الذين اختارهم الله جل جلاله. جيد، هذه الخطوة الأولى المفترض مسلمة. الخطوة الثانية هي إثبات استمرارية عملية إرسال الرسل والأنبياء، أو نقول كلمة تشمل الكل، السفراء. جيد، هذه من أين يستدل عليها؟ بالجملة التي ذكرناها، ولماذا الله أرسل أنبياء؟ ليدل الناس على ما يريده الله، على الطرق التي يكتسب بها رضوان الله. لأن هذه النكتة موجودة في كل زمان، فلا معنى أن يقول الإنسان أنه مثلا ختمت قضية الوساطة بين الله وبين خلقه. البشر في كل زمان يحتاجون من يكون ذريعة إلى الله، وسيلة إلى رضوانه. فالخطوة الثانية في الاستدلال في الدعاء أن هذه عملية الإرسال هي عملية مستمرة، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة. لماذا؟ إقامة الدين. لابد في كل زمان أن يقام دين الله، وحجة على عباده، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله. ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل. إذن الدليل الذي به ثبت حسن النبوة، بل ثبت وجوب إرسال الأنبياء والرسل، نفس هذا الدليل يثبت أن الله عز وجل في كل زمان يصطفي من خلقه من يكون حافظا لدينه، من يكون علما للهدى، من يكون طريقا لإقامة الحق. فلذلك هل قضية السفارة بين الله وبين خلقه تنقطع؟ قل لك لا، ما دل على وجوب بعثة الرسل والأنبياء يدل على عدم إمكانية انقطاع هذا الشيء. هذه الخطوة الثانية بالاستدلال. الخطوة الثالثة يأتي الدعاء ويقيم الدليل على أن الذي اصطفاه الله عز وجل ليقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ويحفظ دين الله هو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. الكلمة والعبارة عجيبة. فلما انقضت أيام أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر
ولكل قوم.
ليس لك أن تقول أنه بعد النبي لا يوجد أحد، يرجعك للقاعدة الكبرى التي أثبتها أنه لكل قوم هذا لا بد منها. أنت عندما تقول انقطع وانتهى كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تخالف القرآن وتخالف الدليل الذي به أثبتت قضية النبوة. فالدعاء رتب الاستدلال بهذه المنهجية، بهذه الخطوات الثلاث. الله أرسل الأنبياء، دليل إرسال الأنبياء نستفيد منه استمرارية الإرسال. الخطوة الثالثة، لا بد أن يكون الله قد أقام أحدا بعد رسول الله لتستمر هذه السلسلة. هذا الأحد هو أمير المؤمنين عليه السلام. جيد، ما هو الدليل؟ دعاء الندبة ذكر مجموعة من الأدلة، أنا سأذكر فقط دليلين طبعا من باب الإشارة، وإلا كل قضية تحتاج إلى وقف. الدليل الأول، استدل بآية المودة وباعتقادي أن تقريب الاستدلال بآية المودة الذي ذكر في دعاء الندبة لم يذكر في جل الكتب الكلامية. كيف؟ نحن عندنا آية مودة، دعاء الندبة يتحدث عن
آيات مودة.
انظر إلى هذا الترتيب، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب.
هذه آية المودة صحيح؟
يكمل، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هذه المودة التي طلبتها عليكم كأجر في الواقع نفعها يرجع لكم إليكم. جيد، هذا النفع ما هو؟ نجده في الآية الثالثة، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. شوف هذا الترتيب، آية المودة الأولى تثبت أن المودة أجر، آية المودة الثانية تثبت أن هذا الأجر نفعه يرجع للمكلف، آية المودة الثالثة تثبت أن هذا النفع هو السبيل إلى الله عز وجل.
أنا بحسب اطلاعي لم أجد من قرب الاستدلال بهذه الصور، لذلك هذا الدعاء كما قلنا هو منظومة معرفية متكاملة.
فبنى الاستدلال على الإمامة بآية المودة التي تثبت الإمامة في ذوي القربة، في أهل البيت عليهم السلام. هذا العام جيد، من أولهم؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. جاء دعاء الندبة وذكر مجموعة من الأمور على رأسها حديث الغدير، فقال والملأ أمام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير. هذا اللفظ غير موجود في كتب الأحاديث، وهذا توثيق من دعاء الندبة لبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبعد الأول في دعاء الندبة هو بعد كلامي
مرتبط ارتباطا وثيقا ببحث الإمامة يؤسس إلى منهجية الاستدلال على قضية الإمامة. وطبيعي أنه يركز في هذا الجانب من جهة أن الدعاء هو ندبة للإمام. ميزة الدعاء الندبة، الأدعية الأخرى هي مناجات خطاب لله جل جلاله مثل أدعية الصحيفة السجادية، فتؤسس لمعرفة توحيدية. شوف دائما الأدعية تبدأ بفقرات مطولة في قضايا التوحيد، في قضايا الصفات، الأسماء، وفي المسائل المختلفة. دعاء الندبة لا، لعله هو الدعاء الوحيد الذي مقدمته مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الإمامة. فلذلك مهم جدا أن يقرأ الدعاء بهذه النظارة، ترى هذا الدعاء يؤسس لمعرفة مرتبطة بقضية الإمامة، يعلم المؤمن الشاب مثل هذه الوجوه الطيبة كيف يستدل على ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا البعد الأول. البعد الثاني في دعاء الندبة هو البعد التاريخي. دعاء الندبة على قصره مقارنة بالأدعية الأخرى هو يوثق لكثير من القضايا الإسلامية. يعني في البداية يذكر لمحات من تاريخ الأنبياء، ثم يختص بذكر لمحات من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ويثبت حتى قضايا قد تكون محل خلاف يثبتها. وسخرت له البراق وعرجت به إلى سماء، يثبت قضية المعراج وأنه عروج جسماني وليس روحاني. وهذه دقة في الدعاء، لأن قضية الإسراء ثبتها القرآن، لكن القرآن لم يتحدث بصراحة عن المعراج سوى الآيات الموجودة في سورة النجم. هنا ذكر ثبت هذه التفاصيل التي هي محل خلاف. ثم يتجاوز النبي ويتحدث ويثبت لنا صورا من السيرة العلوية التي حاول الخلفاء والحكام والطغاة أن يتلفوها، أن يحرفوها، أن يطمسوها. قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيره. هذا التوثيق للسيرة. أحقادا بدرية، بدر أول غزوة حصلت في الإسلام. أحقادا حنينية، حنين آخر غزوة. جيد. بينهما ذكر خيبرية، لماذا؟ لا، بدر كانت مع المشركين، حنين كانت مع الروم، وخيبر مع اليهود. شوف حتى الدقة في ذكر الأمثلة، هي حتى زمانيا خيبر تقريبا كمدة زمانية ما بين بدر وحنين. فكأنه رسم المبدأ والمنتهى والمركز ونوع في الأمثلة، فذكر حروبه مع العرب ومع اليهود ومع دقة، حتى الأمثلة المذكورة دقيقة جدا. فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين ويثبت حروب أمير المؤمنين عليه السلام التي حصلت بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. يعني لخص لنا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا عندنا إشارة إلى مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه، وغيرها من الإشارات المرتبطة بالسير. فلذلك هذا
يتجاوز كونه مجرد
دعاء. الآن نتحدث عن وثيقة تؤرخ لمجموعة من الأحداث التي حصلت في صدر الإسلام. قال سد الأبواب إلا باب علي، وهذه حادثة موجودة وحرثة. الآن نسي باب علي، أصبح سد كل خوخة شارعة على المسجد إلا خوخة فلان، وأحل له من المسجد. الآن الشاب لما يقرأ هذا الدعاء من فوائده أنه يتسلح بثقافة تاريخية مرتبطة بتاريخ الإسلام، بتاريخ الأئمة سلام الله عليهم، قد لا يحصل عليها من هنا ومن هناك. يعني المداومة على هذا الدعاء خصوصا مع التوقف عند الفقرات، هذه الفقرات والبحث فيها، يعطي للشاب مجموعة لا بأس بها من المعلومات التاريخية الضرورية. وعندنا معلومات تاريخية تلفية، هي معلومة ولكن العلم بها قد لا ينفع، والجهل بها قطعا لا يضر. لكن عندنا معلومات مهمة جدا، هي أساس الإسلام، أساس الدين. دعاء الندبة يسلح الشاب بهذه المعرفة. وطبعا هو تقريبا أشار إلى إجمالا إلى سيرة كل الأئمة، وإن كان تركيزه في البداية عن النبي صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين بغرض التأسيس لموضوع الإمامة. فالبعد الثاني هو البعد التاريخي. نأتي إلى البعد الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. زبدة دعاء الندبة هو هذا البعد، أنا أسميه البعد العملي. كيف؟ الآن دعاء الندبة أسس لمعرفة الإنسان بعقيدة الإمام، وعلم أنه لا بد في كل زمان من إمام، فقطعا الإنسان له إمام زمانه وهو مولانا صاحب العصر والزمان. البعد العملي الآن بعد هذا التأسيس يأتي الدعاء ليعرف الإنسان بتكليفه تجاه إمام زمانه. يعني كل ما ذكرناه هي مقدمات لنصل إلى هذه القضية التي أشرنا إليها في البداية. دعاء الندبة هو منظومة معارف هدفها التأسيس لإنسان مستعد لنصرة إمام زمانه. جيد، هنا في هذا البعد العملي ممكن أن نلخصه في ثلاثة أمور تمثل تكليف الإنسان تجاه إمام زمانه. الأمر الأول هو سلامة الاعتقاد. أول شيء يربطك بإمامك أن تكون عقيدتك فيه سليمة. والدعاء فقرات كثيرة، هذه الألقاب، هذه الصفات التي يذكرها للإمام، هي كلها تدور مدار إثبات الاعتقاد الصحيح. من البداية، أين باب الله الذي منه يفتح؟ ترى إمام زمانك هو باب الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ ويذكر تلك الصفات الكثيرة التي قرأتموها قبل أن أكون بخدمتكم. الإنسان مهم جدا كخطوة أولى للاقتراب من إمام زمانه أن تكون عقيدته فيه سليم.
أمير المؤمنين في زمانه كان يصرح: هلك في اثنان، مبغض قال ومحب غال. هذا البغض عقيدة عنده، هذا هالك.
ذاك المغالي الغلو عنده عقيدة، هو محب ولكن مغالي،
أيضا هالك. هؤلاء يهلكان. من الذي ينجو؟ في الروايات تعبر أن امرقة الوسطى، الإنسان الذي يتلقى عقيدته من مصادرها الصحيحة. طبعا نحن أفضل وثيقة عندنا تعريفية للأئمة عليهم السلام الزيارة جامع، هذه مثل بطاقة هوية تعريفية للأئمة عليهم السلام. الإنسان الذي يريد أن يضع قدمه الأولى أو يذهب كخطوة أولى للاقتراب من إمام زمانه، لابد أن تكون عقيدته سليمة، لابد أن يستل ويأخذ عقيدته من مصادرها الصحيحة. واليوم لو نلاحظ ما يدور في العالم، محاولات كثيرة جدا لتشويه عقائد المسلمين وتحديدا المؤمنين. لو نسأل سؤال: كم توجد حركة مهدوية منحرفة؟ يعني كم توجد حركة باسم الإمام المهدي تحرف وتشوه عقائد الناس؟ في العراق فقط عشرات أصلا. لماذا؟ يعلم سلامة الاعتقاد هو الشرط الأول للاقتراب من إمام السلام، صاحب العصر والزمان. من الأمور التي تضمن سلامة الاعتقاد مضامين دعاء الذبح، لأنها تعرف لك الإمام. فالإنسان يحتاج أن يقف عند كل كلمة، كل وصف، كل مفردة في هذا الدعاء ليكون ذو معرفة سليمة. ودائما نشير إلى هذه القضية ونؤكد عليها: المعرفة العقدية السليمة تؤخذ من العلماء، لا تؤخذ لا من مثلا الصفحات ولا من برامج التواصل ولا من اليوتيوبرية، ولا تؤخذ من العلماء، من علماء الطائفة فقط وفقط وفقط. نفس أن الإنسان يغير المصدر، ينحرف في مصدر التلقي، كنتيجة طبيعية سينحرف في معتقده. يعني إذا ذهبت إلى عين غير صافية، طبيعي أن الماء سيكون ملوثا ليس نقيا، طبيعي جدا. هذه القضية دائما نركز عليها. لماذا؟ في كل لقاء مع شباب مثلا يقف شاب ويسأل سؤال، أنا أسأله: من أين جاءت هذه المعلومة، هذه الرواية، هذه الفكرة؟ قرأت في الصفحة الكذائية. الصفحة الكذائية من وراءها؟ الله العالم. سمعت من فلان. مع احترام فلان، هذا فلان، ما هو وزنه العلمي؟ أن تترك جهد العلماء 1400 سنة كتب ومصادر وموسوعات لتأخذ من هذا فلان ابن البارحة وهذا فلان، المعرفة الحقيقية تبدأ من هنا. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الدعاء بعد سلامة الاعتقاد: دوام الارتباط. شوف هذه الفقرات يعني حقيقة تهز القلوب من الداخل. ليت شعر أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرا، أبغضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني
ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا. مغيب لم يخلو بنفسي أنت من نازح ما نزح عنه ونازح ولكن ما نزح عنه. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. ماذا لم يقول؟ صحيح الإمام غائب، ولكن هذا المكلف مرتبط بالإمام ارتباط دائم، بحيث في كل آن في كل لحظة في كل جزء من الثانية يذكر الإمام ويتساءل أين الإمام الآن؟ أبي غضوة بيها أم بيتوى؟ ما الذي يحصل للإمام في هذه اللحظة؟ يعني الإمام ليس مجرد فكرة في الذهن، عقيدة يخرج في آخر الزمان، لا، هي حالة يعيشها الإنسان، حالة ارتباط دائم بشخص عزيز عليه وقريب جدا. بعد سلامة الاعتقاد، الأمر الثاني الذي لا بد أن يسعى الإنسان لتنميته أن يكون دائما الارتباط بإمام زمانه، بمعنى لا يخلو ذهنه من التفكير فيه، لا يخلو قلبه من إحساس تجاهه. وهذا المضمون موجود في أكثر من رواية وأكثر من دعاء، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، حين تركع، حين تسجد. لماذا هذا التفصيل؟ هو يريدك أن تعايش الإمام، أن تعيش تفاصيل حياة الإمام وإن كنت بعيدا عنه. فهو غائب صحيح، ولكن أنت تعيش تفاصيل حياته. هذا الذي قلت هو الدوام الارتباط، وهذه ميزة دعاء المدبر. دعاء المدبر يوم الجمعة يقوم بعملية شحن لعواطف الإنسان، يقوم بعملية تحفيز لشعور الإنسان، يقوم بعملية استفزاز لباطن الإنسان ليتزود، فيبقى أسبوع كامل الإمام المهدي حاضر، حاضر في ذهني، في قلبي، في نصب عينيه، على لسانه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، واعذروني إن كنت قد أطلت، وهذا زبدة الزبدة، ثمر الدعاء الندبة في بعده العملي هو تمام التأهب، أن يكون الإنسان المنتظر متأهبا إلى لحظة هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحرى، متى نجد مناهلك الغوية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونغى وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عجلا. يعني يجعلك تعيش اللحظة، اللحظة الإمام الذي يأم الأرض مثلا يصلي صلاة الجمعة وأنت تصلي خلفه. الدعاء يجعلك تعيش لحظة الظهور، هذه اللحظة لما تعيشها تراها قريبة جدا جدا جدا، يرونه بعيدا ونراه قريبا. لما ترى اللحظة قريبة ماذا تفعل؟ ستبدأ الاستعداد الحقيقي لها، ليس الاستعداد اللساني، لا، الاستعداد الحقيقي، بمعنى أنه لو رفعت الراية الآن ورفع ذلك النداء الآن، أنا مستعد للالتحاق بمولانا صاحب العصر والزمان دون قيد أو شرط مباشرة. بدون تلكؤ، بدون تغدد، بدون تلعثم.
وهذا نفس الشرط الذي ذكر في قضية الحسين عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته موطنا نفسه على لقاء الله. هو هذا الانتظار. الانتظار ليس شيء آخر
إلا هذا، الاستعداد للتضحية. من كان باذلا فينا مهجته،
ويكون الإنسان موطنا نفسه على لقاء الله.
الآن لو كتب لي أن أموت الآن أنا مستعد. طبعا مستعد يعني ذمتي بريئة أمام الله، أمام الناس، أمام الكل، ولا الاستعداد وليس شيئا آخر. الدعاء يجعلك في هذا الأسلوب الأدبي الراقي جدا، وهذه تحتاج محاضرة يوم حول الأساليب الأدبية في دعاء الندبة. دعاء الندبة فيه طريقة عجيبة في رسم الصور
كأنك تراها نصب عيني.
من هذا الإبداع يجعلك تعيش في هذه اللحظة الآن
الظهور، فتستعد له. ونسأل الله عز وجل أن نكون من المنتظرين حقا، من المنتظرين بالقول والفعل، بالقلب والقالب، بحيث لو سمعنا ذلك النداء: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته نفسي، نكون من أوائل المستجيبين. نسأل الله أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه وقدامه، ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه، بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.